إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله عما يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي ما تسمى وعرفت بالدعوة السرية، التي قام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالدعوة إلى الله جل وعلا، وكان أول من بدأ بأقرب الناس إليه من أهل بيته ومن كان تربطه علاقة يغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أنها تكون سببا في إسلام من تطرق على مسامعه هذه الدعوة الإسلامية. فدخل الناس في دين الله جل وعلا قليلا قليلا، وكان ممن ساعد وممن كان له يد الطولة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى هذا الدين الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد كان الصديق يتمتع بمنزلة رفيعة لدى قومه، فقد كان رجلا محبوبا رضي الله تعالى عنه، فكان عالما بالأنساب، وكان على خلق، وكان على أدب، وكان الناس من كفار قريش يذهبون إليه ويأتون إليه لعلمه ولفضله ولأدبه ولخلقه ولحسن معاملته وعشرته، وهكذا لتجارته ولوجوده ولكرمه رضي الله تعالى عنه. فكان الناس يجعلون له المنزلة الرفيعة في صدورهم وفي قلوبهم، فلهذا استغل الصديق رضي الله تعالى عنه هذه المنزلة بين الناس بأن يستغلها في الدعوة إلى الله جل وعلا. فثابر وجد واجتهد رضي الله تعالى عنه بدعوة من يظن منهم الإسلام، فدخل في دين الله جل وعلا على يديه الفضلاء من الناس. وذكر العلماء نخبة من الصحابة ممن أسلموا على يد الصديق رضي الله تعالى عنهم، وفي مقدمة هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهكذا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، كبار الصحابة هؤلاء كانوا ممن تأثروا بدعوة الصديق رضي الله تعالى عنه، فأتى بهم جميعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وأسلموا، عثمان وسعد وطلحة بن عبيد الله ومن سمعتم. ثم بعد ذلك توالت دفعات أخرى بعد هؤلاء وافدين على نبينا عليه الصلاة والسلام، معلنين إسلامهم وإذعانهم لهذا الدين، كأمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح وأبي سلمة وامرأته أم سلمة والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مبعون وأخواه قدامة بن مبعون وعبد الله بن مبعون وعبيد بن الحارث وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب وأخت عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت وجماعة من أهل قريش، وهكذا جماعة هؤلاء من أهل قريش وهكذا من خارج قريش أو من غير قريش كذلك تأثروا بهذه الدعوة الإسلامية. فممن أسلم عبد الله بن مسعود الثقفي وصهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، وهكذا عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكذلك لم تختص الدعوة بالرجال، بل حتى النساء قد أقبلنا على هذا الدين. فممن أسلم وآمن بنبينا في بداية دعوته أم أيمن بركة الحبشية وأم الفضل لبابة بنت الحارث، وهكذا أسماء بنت الصديق وعائشة رضي الله تعالى عنها وقد أسلمت وهي طفلة صغيرة. وهؤلاء عرفوا من هؤلاء قد عرفوا بهذا اللقب بما يسمى بالسابقين الأولين، سموا بالسابقين الأولين لسابقتهم في دين الله جل وعلا، ولأنهم ممن أسرعوا وأهرعوا للإسلام من أول وهلة وبعضهم قدر هؤلاء مما يلقب بهذا اللقب باللقب السابق الأول أو بالسابقين الأولين، قال قد يعد تعدادهم ب130 صحابيا. وإن كان هناك خلاف في بعضهم هل هؤلاء أسلموا قبل الجهر بالدعوة أم بعد الجهر بالدعوة، لكن هؤلاء كانوا ماذا من الأوائل ممن أسلم بنبينا لما كان بمكة عليه الصلاة والسلام. وفائدة هنا قد سمعتم إخواني في الله، وهنا نبأ تنبيه، والحمد لله الأخوة على علم بهذا، لكن من باب التذكير ومن باب كذلك التبين لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سمعت ممن أسلم قديما وكان يسمى بالسابق الأول أبناء بن مضعون، عثمان بن مضعون وقدام بن مضعون وعبد الله بن مضعون رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء ممن أسلم وكانت له السابقية والأولوية في الإسلام، فلهم فضلهم ولهم قدرهم. وأنبه على هذه مثل أسف نسمع من بعض الناس ومن بعض الدعاة، لربما لمز أو نبز بعض هؤلاء بالبدع، فيقول بعضهم عن قدام بن مضعون أنه أول من قال بالإرجاء، أول من قال بالإرجاء هذا الصحابي، وهذا ما يجوز، وهذا من الباطل من الفحش في القول، فلا أحد يجوز ولا يتكابر ويتجاسر على فضل الصحابة وخاصة ممن له السابقية. وليت الأمر وقف عند المتكلم، بل وجد من الدهماء ومن الغوغاء لربما ينعق بهذه العبارة إلى الآن ويصر عليها. وانظروا ما يذكره العلماء في حق ابن قدامة أو قدام مضعون، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى ويتكلم عن قدامة، قال رحمه الله: وأما قدامة فبدري مغفور له بيقين مرضي عنه، وكل من تيقن أن الله عز وجل رضي عنه وأسقط عنه المنامة فعلينا أن نرضى عنه وأن لا نعدد عليه شيئا، فهو عدل بضرورة البرهان القائم على عدالته من الله عز وجل. فانظر لقوله رحمه الله تعالى: وأن لا نعدد عليه شيئا، ما ينبغي، ولو فضلا يعني مع التنزل لو عددت شيء ما ينبغي أن يطعن أو يغمز في عرضه ويشهر به وتسلط الأضواء عليه، فضلا أن يرمى ببدعة مظلمة يقال أنه قال بالإرجاء أو بل أول من قال بالإرجاء، فهذا من فحش القول. فشاهد إخواني في الله أن هؤلاء كانوا من أول الناس إسلاما وإذعانا لهذا الدين. وهذه الفترة إخواني في الله كما قد مر معنا في درس أمس، كان الوحي يتتابع على نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن ما هي الوحي، ما هذه الرسالة التي أمر ربنا جل وعلا من نبيه أن يعلمها الناس ويعلمها أصحابه؟ هذه الوحي والرسالة إخواني في الله ما كان يتعلق بالعبادات، لم تكن هناك عبادة قد شرعت، اللهم الصلاة مع الوضوء والطهارة، هذا الذي أمر بها الناس وأمر بها الصحابة في بداية البعثة، أمر بالصلاة. طبعا الصلاة على قول المحققين العلماء أن ليست الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس قد فرضت على نبينا بعد الإسراء والمعراج، لكن في بداية البعثة عبارة عن ركعتين في الغداء وركعتين في العشاء، لأن الأدلة قد ثبت أن النبي كان يصلي، لكن ليست الصلوات الخمس. وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في مبحث الإسراء والمعراج وحول فرضية الصلاة وذكر خلاف العلماء فيما يتعلق بحقيقة الصلاة. وعن راجح أن قال العلماء أن الصلاة قد فرضت في أول البعثة لكن بهذه الطريقة، ركعتين عند الغداء وركعتين عند العشاء، فكان نبينا والصحابة يصلون بهذه الصلوات، وكان الصحابة يصلونها خفية حتى لا يدري بهم المشركون. وكان الوحي الذي ينزل عن نبينا كان أكثر ما يكون التركيز على ما يتعلق بالإيمانيات وعلى ما يتعلق بالعقائد في باب العقيدة والتوحيد وتزكية النفوس والأمر بالأخلاق والآداب، وهكذا ما يتعلق بوصف الجنة والنار. هذا بداية البعثة كان عبارة عن أمور الإيمانيات الذي فيها ماذا؟ رفع همة المؤمن ووضع اليقين في قلبه. وهذه إخواني في الله تربية عظيمة ينبغي أن نستفيد منها جميعا. للأسف كثير من المسلمين بل من الفرق الإسلامية من هو على بعد أو على خفاء من هذه التربية النبوية، بعض الدعوات إلى الآن يدخل في جماعتهم أو في منظومتهم الحزبية الكثير من الأتباع ومن الشبان ومن الشباب، لكنهم إلى الآن ما درسوا العقيدة ولا درسوا شيء، فرقة من الفرق لربما تركز على الأخلاق والآداب، أين العقيدة، أين التوحيد، لا شيء. وللأسف كذلك من بعض من ينتسب إلى السنة وهو فهم خاطئ قاصر، أن بعض لربما من يرى أن السنة والالتزام بالسنة عبارة عن التهجم على الآخرين. المبتدئ إذا دخل في الدين أول ما يلقن هذا موافق لنا وهذا مخالف علينا، هذا يفعل به كذا، يهجر ولا يكلم ولا يسلم ولا سلام ولا كلام، وهذا كذا، ويربى هذا النشأ على هذا الخلق، ما يعرف إلا هذا ضال، هذا سني صلب، هذا مبتدع، هذا حزبي ضال، درس العقيدة ما درس إلى الآن، درس الفقه ما درس شيء، درس الإيمانيات، عرف ربه ما عرف ربه، ما عرف إلا هذه الألقاب. فمثل هؤلاء إخواني قد رأيناهم رأي العين يتساقطون في أول الفتن، يتساقط ويتساقط، لماذا؟ ما تربى العقيدة إخواني، فلا العقيدة أساس. وننظر للحكمة، لماذا ربنا جل وعلا أول ما بدأ مع الصحابة بالعقيدة، أول ما بدأ العقيدة والإيمان بالله جل وعلا، إيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار واليقين وسمو وتزكية النفوس، لماذا؟ أساس. ثم تأتي بعد ذلك الشرائع، العبادات، جاءت بعد ذلك الصلاة الخمس والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والهجرة، كله جاء بعد ذلك، لكن تبنى العقيدة. وبهذا يعلم المسلم إذا أراد أن يربي أتباعه يربي على هذه العقيدة الصحيحة، على التوحيد، على السمو بالأخلاق، تزكية النفوس. لا تبدأ يا عبد الله بهذه الأشياء، وكثير من الجماعات على هذا الحال، كالجماعات الحزبية لربما تنشأ لها الجامعات الكبيرة الضخمة على مستوى العالم، فتنظر في مقرراتها وتنظر في مناهجها في باب العقيدة والاعتقاد، لا شيء، عبارة عن كماليات ليست تنصف في ماذا؟ في أصل العقيدة التي أمر الله جل وعلا بها. فيراعي وينظر مؤمن إلى حكمة الله جل وعلا في تربية الصحابة في بداية البعثة، كيف كان الاهتمام وكان التركيز على أمر العقيدة وعلى أمر التوحيد، وهكذا الأخلاق، حتى الأخلاق كان الأخلاق في بداية البعثة. من نظر إلى السور المكية يرى الآيات الكثيرة التي فيها يأمر ربنا جل وعلا بالأخلاق. وكذلك إخواني في الله، وفي هذه الفترة لم كما يقول العلماء لم يقع أو كانت الدعوة بشكل عام فردية، كانت الدعوة فردية، هذا يدعو ذاك يدعو في بيته وذاك في محل عمله وذاك في بيت عند أقاربه، دعوة فردية ليس لها ما يسمى بالدعوة العلنية. ما قام النبي إلى الآن بالقيام في المجامع أو القيام في نوادي القوم فيقوم فيهم، إلى الآن ما وقع ذلك، وإنما في هذه الفترة أراد نبينا أن تكون دعوة سرية، مع علم أن الكفار كانوا على علم بها، الكفار قد علموا بوجود دين جديد قد ظهر. لكن تأتي المسألة الثانية، وهو أن في خلال هذه الفترة ما وقع تصادم، قال علماء لم يقع تصادم، نبينا إنما في هذه الفترة يربي أصحابه على العقيدة والدين، لم تقع هناك مواجهة، لم تقع هناك كما يقال مصادمة صريحة مع المشركين أو مع آلهة الكفار. وبهذا كذلك فائدة عظيمة يستفيدها المسلم واستفاد العلماء، وبل منهم من ذكر الإجماع على ذلك، على أن المسلم إذا كان في فترة أو في زمن أو في بلد هو مستضعف فليعترف بضعفه، يعترف بضعفه ولينظر إلى حاله، فلا يهلك نفسه بأن يدخل في أمور تأتي بمغبة عليه وعلى أتباعه. لا، نبيك عليه الصلاة والسلام في خلال السنوات الثلاث في مكة كان يرى الشرك، يرى الأصنام، يرى الأوثان، يراها رأي العين، الكفار ينحنون لها، يسجدون لها، يطوفون حولها، وما حرك نبينا ساكنا، بل منهم من قال نبي ما تكلم عن الآلهة في هذه الفترة. لماذا؟ لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ في وقت لا يسمح له بالمواجهة. وعلى هذا فليستفد المسلمون جميعا أنهم إذا كانوا في فترة هم في ضعف فلا يواجهون الأكابر، أخذ الأكابر أي من كان ممن يخالفهم في العقيدة أو يخالفهم في الدين. أنت يا عبد الله في بلد كافرة أو تحت حكومة كافرة وأنت مستضعف، فلا تواجه، لا تواجه، لا تعرض دينك ودين غيرك للفساد. وللأسف كم من الناس من لا يبالي بهذه الحوادث مما وقعت في سيرته عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس لربما يأخذ بآيات الجهاد كما نسمع في هذه الأزمان، بآيات الجهاد وآيات القتال وآيات ماذا؟ الرد على من طعن في ديننا وباب المنافحة والمقاتلة، فتجدهم مجموعة قلة يعدون بأصابع اليد الواحدة يتجاوزونها هم القيادة، فيخططون وينظرون ثم بعد ذلك يفجرون ويغتالون ويفعلون الأفاعيل ثم يهربون. هنا الطامة يهربون، ثم تأتي البلية على من؟ تأتي البلية على الشعوب، على القرى. وكم حدثنا في بعض تلك البلدان أو تلك القرى التي كانت تحت الحكومات الظالمة المستبدة الفاجرة، بعضها كافرة، أن يقوم مثل هؤلاء ويهيج ويتكلم في مثل هذه الأمور، ماذا في الحكومات الظالمة وهو مستضعف. لكن ما الذي يفعل؟ يخرج ما في جعبته، يخرج ما في قلبه من الآهات، أنتم أنتم أنتم، حي على الجهاد، حي على القتال، يؤجج، ثم يعلم بدخول رجال الأمن أو دخول القوات عليه ثم يفر إلى أن يصعد، يصعد إلى الجبال. فإذا وصل إلى الجبال رفع أكف الضراعة، الحمد لله الذي نجانا على القوم الظالمين، ويقبل يده بطن على ظهر. طيب القرية رجال ونساء قد قتلوا من بعدك، ما يتحمل ذمة هؤلاء؟ أنت أنت. ولهذا نبينا صلوات ربي وسلامه كان يفكر بنفسه وقد يفكر بأتباعه، بإمكانه ماذا؟ أنه يرد هؤلاء ويكسر الأصنام وغير نجيه الله جل وعلا، لكن أتباعه. ولهذا كان عمل السلف إمام أحمد رحمه الله تعالى لقى العنت من قبل المرأة الفجرة الظلمة مما امتحنوا بخلق القرآن، عذب ونكل به، ثم لما أخرج وجاء العلماء من جاء من أهل العلم والقدر وأهل يعني أهل الوجاهة، قالوا يا إمام نادي بنا نخرج، فقال لا، إنها الدماء في نفسه في قومه، سيعرف، سيقول النداء، لكن يعرف ليس له سلطة. ما معكم عصي؟ ما معكم؟ معكم رؤوس هكذا، لا أخوذة لا تروس، ما معكم عدة؟ إذا قل جهاد سيسفح الدماء وتقتل ويقتل من يقتل من أمة المسلمين، فقال لا الدماء فترك. وهكذا إخواني في الله، ولهذا يعتبر المسلم هذه الحوادث، إخواني الحوادث التي وقعت في سيرته عليه الصلاة والسلام ليست قصص. للأسف نرى من بعض الحرفيين وهم من أكثر الناس ولوجا في باب السير، لكن ما الفائدة منها؟ الفائدة تحريك العواطف لكن ليس الاستفادة. يسأل كل واحد نفسه ما الذي يستفيد من هذه الواقعة؟ ثلاث سنوات، ثلاث سنوات قواها نبينا في عهد الكفر في العهد المكي، وما حرك ساكنا دعوة فردية. لماذا؟ لعلمه أنه في وقت لا يمكنه أن يعلم هذا القتال أو الخروج على هؤلاء وماذا وقيام كما يقال كفاح مسلح كما يسميه العلماء. ورحمة الله على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن العلماء الأفذاذ، وهكذا علماء السنة ممن يستفيدون من سيرته، له كلام بديع في هذا الباب ذكره رحمه الله تعالى في الصار المسلول، حيث قال قال فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، انظر أرض هنا تكلم عن المحل والبقاع، قال بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيها مستضعف، رحمه الله تنبه لأرض أن تكون أنت في أرض فيها مستضعف أو في زمن، إما بقاع وإما أزمان، في أي الحالات أن تكون في مستضعف ما الذي ينبغي عليه؟ قال رحمه الله فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآيات الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ومن أهل القوة. وأما أهل القوة الآن ينتقل، أنت يا مسلم بين أمرين، إما تكون في حالة أنت فيها مستضعف، وكل يعرف حال الاستضعاف، لا تملك عدة لا عتاد لا رجال لا نفوذ، ما عندك شيء، لا أرض تحتمي إليها. قال فمن كان بأرض هو في مستضعف أو زمن مستضعف فعليك أن تعمل بآيات الصبر، تصبر كما كان عليه الصحابة، سيأتي معنا أوذوا في سبيل الله صبر، صبروا وعفوا وأصبحوا، لا يمكن الرد أو الأخذ بالثار أو الانتقام. قال فليعمل بآيات الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآيات قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انظر هذا التفريق، فكل آيات لها محمل. لا تأتي عبد الله في آيات ضعف، أنت في موطن ضعف، أنت في موطن ذل، ثم على تأتي بآيات الجهاد والجهاد، ما يمكن هذا. لا، أنت في باب الضعف والاستضعاف زمانا ومكانا تأخذ بآيات الصبر، تصبر، تعفو عمن يؤذي الله ورسوله، يؤذي الله ورسوله، تصبر. كما كان الصحابة يسمعون من يسب الله والرسول يصبرون في حال الضعف، لكن إذا جاءت القوة في عهد المدني حين رفعت الراية عمن يؤذي الله ورسوله بالأمر قتال أئمة الكفر. وسيأتي إن شاء الله معنا كذلك مزيد تحقيق حول هذه المسألة وفي حال الفترة المكية وما فيها من العبارات وفيها كذلك المسائل المنهجية والفوائد العظيمة التي استفاد العلماء من ذاك الزمن وتطبيقها إلى هذا الواقع الحديث. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.